السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى على سيار النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، الباب في من يدخل أو يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما من مسند الدائمي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا هاشم بن القاسم، أنبأنا شعبة، أخبرني النعمان بن سالم قال: سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، فقلت أنا له: أي شيء استوكف ثلاثا؟ قال: غسل يديه ثلاثا. قال: غسل يديه ثلاثا. والإسناد إسناده صحيح، والحديث إسناده صحيح. هاشم بن القاسم هو أبو النضر الكناني، سكن بغداد، صاحب سنة، وهم الثقات. كان أهل بغداد يقولون يفخرون بأبي النضر هاشم بن القاسم، ويفخرون بشعبة وابن الحجاج، يفخرون بهاشم بن القاسم أسف، وهو يروي عن شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. والنعمان بن سالم الطائفي من شيخ شعب الثقات، صاحب حديث روى له الستة عدا البخاري. وابن عمرو بن أوس وعبد الرحمن بن عمرو بن أوس وأوس بن أبي أوس وأوس بن حذيفة. والخبر في سند ابن عمرو بن أوس اضطرب الرواة فيه، وأخرجه أن السعيد عبارة استوكف ثلاثا، والحديث صحيح. ليس مراد الدارمي رحمه الله تعالى ما يوحي به ظاهر ترجمة الحديث، فإنها توحي بجواز إدخال يدين في الإناء قبل غسلهما، هو ما أراد ذلك الإمام الدارمي. وليس أمره كذلك بالمراد بغسل يدين قبل الإدخال في الإناء يؤيد هذا معنى الاستكاف، وهو صب الماء وإسالته على يد غسل ثلاث. الاستكاف هو صب الماء على يدين لغسل يدين. أما يعني وضع اليدين في الإناء قبل الغسل، فهذا اختلف فيه العلماء على أقوال، وهذا كله مخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا إشعار بالتعليل، رضوانك محمد ناظر أحسن الله عليك، عليه السلام كاتب، إشعار بالتعليل، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. وكان يعني الإمام الشافعي كان هو أمتع من بين ذلك، قال كانوا يعني يتوضؤون بإيش؟ كانوا يستجمرون، فالحجارة تزيل العين، لا تزيل الأثر، ويبقى الأثر. فإذا قام يعني يتوضأ، إذا قام يعني أو إذا نام عرق وتحركت يداه، ويمكن عرق وتحركت يداه، فإذا تحركت يداه بلغت إلى مكان العين وفيها الأثر فتعلق بيده، فإذا أدخل يده في الإناء قد تؤثر في الإناء تغييرا أو لا تؤثر فيه تغييرا، لكن إن كان أقل من قلتين أثر. وش الدليل يا حسين؟ ممتاز. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم مخالفة إن لم يبلغ حمل الخبث. نعم، فلذلك قالوا هنا عندما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل، وهذا التعليل ليس بالأكيد، فهنا أظن أن يده قد تعلق أو يعلق بها شيء من النجاسة فتؤثر في الماء، فلما كان ظنا قالوا بالكراهية. فغسل اليدين ليس بواجب، ومذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وروي عن أحمد. وقيل يجب الغسل ثلاثا، وهذا ما ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم، وهو قول أحمد بن حنبل والحسن البصري وإسحاق. وهؤلاء قالوا لأن النبي قال فلا يدخل يده حتى يغسلهما ثلاثا، والنهي هنا أصله النهي للتحريم. أما الجمهور فأجابوا على أن الأصل في نهي التحريم، قالوا صرفها الظن، يعني كانت مصروفة بالظن، لأن الأمر ليس يقيني حتى نقول بالحرمة، والأحكام على غلبة الظن. لذلك قالوا غسل اليدين قبل وضع في الإناء على الاستحباب وليس على الوجوب. والحنابلة استدلوا بذلك وقالوا بالوجوب. وأما الجمهور فلهم أدلة كثيرة أيضا غير الظن الصارف، قالوا قد قال الله جل في علاه: وإذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ولم يقل اغسلوا أيديكم على أنها تغسل بها في هذا. واستدل على ذلك أيضا كما قلنا بمسألة الظن، قال فإنه لا يدري أين ماتت يده، فكان الأمر على الشك وعلى الظن ولم يكن على اليقين، لذلك قلنا بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وأيضا الدليل الثالث على ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لغسل يديه مرات قبل غمسهما في الإناء، وعلم أنه ليس واجب، لو كان واجبا لكفى فيه غسلة واحدة، وقال فليغسلهما إيش ثلاثا، ومعلوم أن الغسل لا يكون إلا مرة واحدة، هذا الواجب، وفوق ذلك يكون مستحبا، والأمر أمر بعدد بتوقيت، قال فاغسلهما ثلاثا. وأما الحنابلة كما قلنا أخذوا بظاهر الحديث، قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولما قالوا بالوجوب فمنهم من، فلما قالوا بالوجوب اختلفوا في النوم، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. الحنابلة قالوا أين باتت يده، الحنابلة قالوا البيتوتة لا تكون إلا من الليل، فقالوا إن نام بالنهار فإنه لا يغسل يديه. وهذا عجيب جدا، المسألة العلة واحد، لأنه قال لا يدري أين باتت يعني يده، ممكن أن تعرق بها النجاسة، وهذا أمر جلل صراحة. وظاهرية قالوا لا تفريق بين نوم النهار ونوم الليل، لأنه نوم، فقالوا كل ما يعقب النوم يكون فيه الحكم. إذا عندنا قولان، قول الجمهور قد قالوا بأن غسل اليدين مستحب، وهذا مجمع عليه بين العلماء أنه مستحب غسل اليدين، لكن الوجوب قال الجمهور بأنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، يعني لو ضرب أين باتت يده لا يجب عليه. والمسألة معلقة بالظن والشك، لا يتعلق عليه أحكام جازمة. وأيضا الدليل قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ابتدأ بغسل اليدين بل ابتدأ بغسل الإيش بغسل الوجه، فقالوا هذا دلالة على أن الأمر هنا أمر الاستحباب وليس أمر للوجوب. والذين قالوا بالوجوب قالوا ظهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي تصرفه من الاستحباب إلى الوجوب. قلنا الظن صرفته، الظن صرفه، والمسألة في هذا على الخير. لكن البعض قال والبيتوتة هي المناط بها الحكم، لأنه قال باتت يبقى في الليل فقط، نهار يعني له أن يضع يده قبل أن يغسلهما، وهذا تفريق بلا مفرق، والعلة المؤثرة موجودة في الحالتين سواء بالنهار أو سواء بالليل. فأكون القول الراجع في هذا الباب هو قول الجمهور، وهو أنه له أن يغسل يديه ثلاثا استحبابا قبل أن يضع في الإناء، وله أن يصب على اليد، وله أن يدخل يده رأسا فيغسل بهما يده، وليس فيها ثمة شيء. قال المصنف: باب الوضوء ثلاثا. أخبر النصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أن عثمان توضأ ثلاثا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم صلى ركعتين وحدث فيما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح، وهذا حديث من أرجى الأحاديث، من أرجى الأحاديث. فهنا السند نصر بن علي الجهضمي إمام ثقة علم عبد الأعلى وابن عبد الأعلى البصري أبو محمد القرشي، فيه قدرية لكن وداعية له، ومع ذلك البخاري أيضا يروي له، يعني هو أبو محمد القرشي ابن عبد الأعلى هو قدري، لكن قالوا غير داعية للقدرية، لكنه قدري، لا روى له أصحاب الكتب الستة، ومعه ابن راشد الثقة الأمين والزهر الأمين في الحديث، وعطاء بن يزيد والليثي تابعي إمام ثقة، وحمران ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا، وهي مسألة هي التوضؤ ثلاثا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ومرتين، وتوضأ مرة، وجمع بين الثلاث والمرتين والمرة في هذا الباب. فهنا فيه دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو أمي توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ ثلاثا ومرتين ومرة. المغرب لا يصلى بعد العشاء، هذا كلام قاطف. وهنا أيضا فيها أن الوضوء له درجات كمال ودرجات وسط ودرجات إجزاء. درجة إجزاء أن أتوضأ مرة مرة، وسط الكمال أن أتوضأ مرتين مرتين، والكمال أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. عليكم السلام ورحمة الله. أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولو أن يجمع بين ثلاثة مرتين ومرة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فعل النبي تشريع، على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، التعليل يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، ومن النهي من التحريم إلى الكراهة. ديننا دين الأدب، ديننا دين الأدب، ولذلك نرى الأدب الكثيرة التي قد الشارع هو الذي بينها، ولذلك قال: إنما أنا لكم بمثل الوالد أعلمكم. فديننا دين الأدب، أداب الطعام، أداب النوم، أداب الشراب، أداب الحاجة، حتى أداب الجماع. ما ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتى بأدابه. وقد قال بعثت، ها قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.